القيم، ويحتاج طالب العلم الآداب كما ذكرنا مرارا كثيرة. انظر سبحان الله، تكون عندك نهم في الطلب ولزوم الشيوخ وقيام الليل وصيام النهار، تخالف أدب من هذه الأداب اللي يطرحها ابن مفلح. أدب مع العلماء، أدب مع والديك، أدب مع جارك، أدب إلى آخره. فلربما حصل في قلبك شيء من الضيق لمخالفة هذا الأدب، بحيث أنك تتقاعس عن طلب العلم، يتقاعس الناس عن العمل بما تعمل، لأنه رأوك خالفت هذا الأدب، ما تصبح داعية مقبول الكلمة. فلا بد حينئذ أن تراعي هذا الأدب، لكي من جهة تستمر في الطلب، ومن جهة أخرى الناس يستفيدون منك، لأن من راعى هذه الآداب أصاب فطرة الناس، والأصل أن فطرة الناس فيها خير، يقبلون من اتصف بهذه الآداب وتنفر نفوسهم ممن خالفها. إلا يعني أن مع تغير الزمان لا شك أنهم انقلبت الآداب، فصار الأدب أن تماشي الناس على أهوائهم. لكن قال نجعل كلامنا على العقلاء من العامة أيضا. نعم.
قال الإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الآداب الشرعية، ولا يزال الحديث في أبواب المعاريض.
المعاريض، ذكروني، ما حكمها؟ تجوز ولا محرمة؟ لخص لي المعاريض. وهي أن تتكلم مع شخص بكلام محتمل لأمرين، تبطن الحق وتظهر خلافه. كان واحد يسألك من أي قبيلة أنت ولا تريد، تقول أنا من ماء، فيتوهم أن قبيلة الماء، فتضمر أن من ماء الذي ألقي في الرحم، ويتوهم أن قبيلة اسمها ماء. فلخص لي حكم المعاريض قبل أن نستمر في القراءة. للحاجة. طب غير حاجة لا تجوز؟ تكره. إذن تكره غير حاجة. الكراهية تزول للحاجة، مثل التورق. يشتري الإنسان سيارة ما عنده مثلا حصل تعثر في النفقة، اشترى سيارة من معرض ثم باع، هذه مكروهة المعاملة لأنه خية الربا، تورق. يشتري سيارة 90,000 تصير على ظهره إذا باعها، نعم تصير تكون على ظهره بالتقسيط 90,000، وإذا باعها المسكين يبيعها 70، صار على ظهره كم؟ إذا فيه وجه تشبه الربا من جهة أنه في مقابل الدين حصل له هذا، لكن ليس من كل وجه. ذلك ابن تيمية نص أنها مكروهة فقط، معاملة التورق. لكن هذه المعاملة تزول كراهة لها بالحاجة، صار محتاج فتزول الكراهة بالحاجة. كذلك المعاريض مكروهة لغير حاجة، مكروهة لغير حاجة. الأصل المؤمن الصدق، وإبراهيم قال ثلاث كذبات، قال مع أنها قيل معاريض لكن مقامه كان أعلى من أن يعرض، فحينئذ نزلت المرتبة عن الشفاعة وبقيت للنبي يوم القيامة. أما لحاجة تزول المعاريض حاجتها. إنسان ما عنده وقت، عنده قاعد يحل مشكلة في بيته، وجاء زائر في نفس الوقت، لو أنه استقبله زادت المشكلة في بيته، فحينئذ يروح الولد من وراء الباب يقول والله أبوي مو بهنا، يعني ممكن الأبو أيضا يصير على كفه، فيرجع الرجل. يحتاج أنه يقعد في البيت يحل مشكلة في بيته، لو استقبل الزائر وضيفه انشغل عن بيته وصارت مشكلة أكبر، فما قدر يستقبل الزائر. فحاجة من المعارض، ما يكذب يقول أبوي مو بهنا ويقصد مو هنا، يكذب يعرض ويقول أبوي مو هنا، أو يشير لواحد من زوايا البيت يقول أبوي مو بهنا، خلاص هذه معاريض. لكن الاكثار منها أو فعلا غير حاجة مكروه، لابد المسلم يصدق. ها؟ وأما المعاريض في الحقوق انتبه كما ذكرنا في الدرس الماضي حرام يجي عند مجلس القضاء أمامه القاضي هذا الأرض لي يقول والله إنها يعني الأصبع هذه والله إنها لي يا سعادة القاضي ويشير على أصبعه أصبعه له مو غيره هذا حرام اللي جاء في الحديث يمينك على ما صدقك به صاحبك عند الحقوق القاضي صدقك أن هذه أرضك باليمين فإن تثبت الأرض وتثبت الحقوق كما جاء في الحديث إيش البينة شاهد مع يمين يكفي في الحقوق مو بلازم شاهدين أن هذه أرضك فيمكن عند القاضي إذا دبرت شاهد واحد ويمينك نزلت منزلت البينة شاهدين فإذا جيت عند القاضي تقول والله يا سعادة القاضي إن هذه أرضي يعني إنك تفهم إنه إنك منفعل يعني وتشير كذا وإنت قصدك الأصبع لا يحل هذا لأن حقوق ما تعرض فيها نعم اقرأ كيف في رواية الحديث هذه يقول قرانا شيء في فائدة وهو تعريف رواية الحديث لا شك لا شك أن في الرواية أيضا ما يصف التعريف يعرض يقول أخبرني كذا ويعرض حتى يبهم الضعيف حتى يعرف أن السند صحيح لا شك أن هذا حرام أيضا اقرأ أكمل بقية المعارض
قال رحمه الله فصل في إباحة المعاريض ومحلها قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر بجنازة فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم قال اليهودي إنها تتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه إسناده جيد وابن أبي نملة اسمه نملة رواه أحمد من حديث الزهري
إذن كلام في أهل الكتاب وحديثهم ستقرأ في كتب التفاسير كابن كثير والطبري ينقل عن أهل الكتاب فكيف موقفك من ما ينقله أهل الكتاب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أفتانا كيف نتعامل مع كلام أهل الكتاب فجاءه يهودي قال له يا رسول الله يا محمد الجنازة هذه تتكلم ولا قال الله النبي الله أعلم ما أنزل الله عليه وحي فيها أو كما قال بل تتكلم يا محمد هنا النبي ما قال يا كذبت قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم لأنه إن كان الكلام اللي قالوه كذب فتكون صدقت بالكذب وإن كان حق فكذبت بالحق شوف الحكمة سبحان الله فيحتمل طيب ينسحب هذا الحكم علينا في مسألة القصص في المجالس كلنا نحب أن نسمع القصص يعني أخبار الأولين وأخبار المدينة اللي عيش فيها كيف كانوا الناس فيها هذا محبب للنفوس كل إنسان فحينئذ إذا جاء كتاب قال وكانوا يفعلون كذا وكذا ما له إسناد يحتمل فلا تصدقه ولا تكذبه إلا إذا كان الناقل شاهد وهو ثقة أما إذا عرفت كذبه فلا تنقل الكذب طيب هذا بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب طيب متى نعمل بكلامهم وأخبارهم إذا قصها النبي وأقرها ولم يقل في كلامه ما يناهضها ما قام في كلامه دليل يناهضها فيكون إيش شرع لنا الاكتفاء عند قضاء الدين بالرب شهيد وكفيل، أو كما جاء استدار رجل من رجل 1000 دينار، عندك شهيد شاهد قال كفى بالله شهيدا، كفيل كفى بالله كفيلا، فجاء موعد السداد يبي يروح له بقارب بيسدد دينه، ما هو قادر، ما في قارب ما في شيء، وش سوى؟ راح مسك خشبة، أخذ خشب أو عود وحفره وحط 1000 دينار، أن يعني يا رب أني جعلتك كفيل وشهيد، ورمى بها متوكل على الله. بعض الناس ما يعرفون هذا الحديث وما يتوكلون، يسمونها دروشة، يمسك عود وفيه 1000 دينار ويحطه في البحر كذا، يقول وش هذا، لكنه أشهد الله وجعله كفيل. فالله سبحانه لا إله إلا هو قاد هذه الخشبة كما يقود أجرام السماء، الكواكب لا تصطدم، يجعل كل شيء في فلك وهي جماد كتلة كبيرة، قادها سارت كأنها زورق، مشت لين عنده وراح يحتطب، ثم ألقي في قلبه أخذ هذه الخشبة، المهم ألقي في قلبه أن يأخذها، أخذها، الحديث صحيح، راح لهلا من أجل حطب، ما كسرها عشان يبيها جمر إلا نثرت 1000، وصل الله إياها لأنه جعله كفيل سبحانه. نعم.
قال ولأحمد،
هذا اليوم يعني قد إذا من كان يقول ابن يقول لمن أحمد يجوز ترك الأسباب لمن كمل يقينه، كمل يقينه على الحضرمي، كمل يقينه وصار عنده قوة إيمان، جيش ما استطاع أن يمشي أن يكون له باخرة حتى يغزون، فتوكل على الله ومشي الجيش كله على الماء سبحان الله، هذه حادثة معروفة، ما فقد يمكن لكوز طاح منهم، كلهم مشوا على الماء جيش. فيجوز حينئذ يقول الإمام أحمد لمن كمل يقينه، سأل الإمام أحمد على هذا كما ذكر ابن رجب في جامع الحكم، أو العلماء هؤلاء قالوا لأن إبراهيم ترك أهله في وادي غير ذي زرع، ترك يعني تركت لكم الله توكل، امرأته مسكينة الله يجعلها في عليين، لحقت إبراهيم، إبراهيم تركنا في مكة يعني ما في عندنا ماء ولا شيء، ترك لهم جراب من تمر ويمكن شيء من الماء، معروف أنه بعد فترة سيعطشوا، فلحقته وهو ماشي، ها إبراهيم ما ترك لنا شيء يعني، هذا أمر من ربك ولا؟ قال من ربي، فتوكلته وتوكله وكان زمزم إلى الآن 3000 سنة لم تنضب، 3000 سنة لم تنضب زمزم، انظر بركة التوكل على الله والعمل لدين الله، إيش يورث رزق الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله ولأحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا قتادة عن أبي حسان عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا نقوم إلا لعظم صلاة، يعني المكتوبة، يعني المكتوبة الفريضة. أبو هلال هو محمد بن سليم الراسبي، حديثه حسن. وللبخاري عن أبي هريرة قال كان رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. وعن عبد الله بن عمرو مرفوعا بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري.
الكتاب الثاني قال